ونحكيه فيها سواء كان مع القيادات الأمنية العسكرية أو مع الإعلاميين العراقيين. وكذلك زياد الهاني من الوفد الصحفي التونسي. زياد أهلا وسهلا بك.
مرحبا زهير.
زياد بداية خلينا نحكيه ساعة قبل ما ندخل في تفاصيل الرحلة وكل ما عشناه داخل الرحلة هذه من بغداد إلى الموصل. خلينا نبدأ بالبوليميك المخلوقة اليوم والموجودة على المواقع الاجتماعية على أساس أنه هذه زيارة بترتيبات إيرانية شيعية في محاولة لتبييض المذهب الشيعي على حساب السنة.
هو المحل عادي جدا اللي قاعد واقع، والحملة هذه مخرطين فيها زوز أطراف. ثم طرف اللي هو مأجور ويخدم في أجندة متاع فتنة، لكن زاد ثم طرف اللي مخذطه الغيرة وللأسف قاعد يتصرف معناها بشكل فيه الكثير من الحدة، لأنه ما همش انت فاهمين، وإن كان تعرف راه هو الجاهل لا يعذر بجهله. الصفرة هذه اللي عملناها نحن كمجموعة صحفيين تونسيين مهتمين بقضايا الإرهاب ما هيش الأولى من نوعها. سبقوها سفرتين لسوريا في طار مهام قمنا بهم في سوريا، والمرة هذه المهمة بتاعنا كانت انت في العراق. مؤسساتنا اللي هي أرسلتنا ومؤسساتنا اللي هي مؤسسات إعلامية في تونسية هي اللي تكفلت بكل نفقات السفر في متاعنا. وبالمناسبة نحب عبر برنامجك نتوجه بالتحية والتقدير للسي علي الحاج يوسف المدير إذاعة جوهرة، اللي رغم الارتفاع متاع التكاليف متاع المهمة في النهادية كما باقي مديري المؤسسات المنتي العالمية، إلا أنه ذلك آمن بالأهمية متاعها ووفرنا الإمكانات باش نجموا فمتي نقوموا بها. علاش أنا قلت ثم ناس عندهم تخدم فمتي في أجندات؟ لأنه من أهم الاستخلاصات اللي خرجنا بها من مهمتنا العراقية هو أنه الحديث عن أزمة سنية شيعية هو حديث فمتي مفتعل، ومقصود به بس البلبلة، ومقصود به الفتنة، والمقصود به هو خدمة مخططات اللي تستهدف كامل المنطقة. باش نخلصها المخططات هذه يفني بالمشهد التالي. اليوم كل عواصم المنطقة تحترق، اليوم كل عواصم المنطقة فنتي تدمر وتخرب، اليوم كل شعوب المنطقة قاعدة تدفع فنتي في الدم وقاعدة تدفع فنتي في الدموع. الكيان الوحيد اليوم اللي هو يمنع بالأمن والاستقرار والرخاء واللي هو قاعد يتحقق الهدف الاستراتيجي متاعه في تفتيت ما هو مجزأ بطبعه في منطقتنا هو إسرائيل. اليوم الناس اللي تقامل في التحريض الطائفي، الناس اللي تبث في هالخطاب الطائفي هذا من نوع أنه رم الشيعة يخطلوا في السنة ويدعوا في السنة أنهم ينصروا أخوانهم في العراق وفي سوريا، اللي يقولوا أنهم يتعرضوا للاضطهاد إلى آخره، هم الناس اللي قاعدين يخدموا في الأجندات هذه. وذاك علاش بالنسبة للعباد هذوما زهير من الطبيعي جدا أن تثور ثيرتهم ويحاولوا يشوهوا كل من يسعى باش ينتقل للعيد المكان غادي بيشوف الحقيقة في الميدان، وباش يجي هنا للتوازة باش يحكي لهم باش نو اللي شافوا، وباش يفتح العينين في مدينة مغيظة لبغمضة، وفي نفس الوقت ينشر الوعي بالجريمة اللي قاعدة ترتكب بحقنا جميعا.
نعم. طيب خلينا ندخل في تفاصيل الزيارة لو كان تسمح زياد الهاني. زياد الهاني أكيد معناتها كانت عندك أفكار مسبقة قبل الدخول إلى بغداد وقبل قضاء عدة أيام الحقيقة ورحلة أيضا بغداد الموصل اللي دامت 5 ساعات ذهابا و5 ساعات إيابا عبر السيارة. شو اللي كان في فكرك واللي لقيته لا علاقة له بما كنت تحمله من أفكار؟
ثم ثلاثة حاجات أساسية. الحاجة الأولانية تعلق أنتي بالأمن متاع بغداد. ما نخفيكش زهير وما نخفيش السادة المستمعين، لأنك أنت أنا وياك كنا شركاء أساسيين في إعداد الرحلة هذه.
نعم.
وكنت أنت بعلم على علم أنا أولا بأول بكل الاتصالات اللي أنا كنت أقوم بها مع الأخوة العراقيين. أنا لما اتصلت بزميلنا نقيب الصحفي العراقي المؤيد اللاني اللي هو في نفس الوقت رئيس اتحاد الصحفي العرب، واللي هو اللي استضافنا خلال هالرحلة هذه، هو أمننا كل المقابلات وأمننا التنقلات متاعنا. أنا طلبت من مؤيد اللامي أن يوفرنا سترات واقية من الرصاص.
صحيح.
علاش؟ لأني فني كنت متوقع وهذا اللي كان وصلنا فنتي الناس كل. وتعرف أنا العمل نتاعي في جريدتي في الصحافة اليوم في لابريس أنا نخدم في مصلحة الشؤون الدولية.
نعم.
يعني خدمتي كلها على البرقيات نتاع فرانس بريس نتاع رويترز، نخدم على سي ان ان، نخدم على مختلف
الأخبار الدول الغربية
والعربية. والصورة اللي عندنا هو أنه هي دي مدينة بغداد، هي مدينة موت، هي مدينة تفجيرات، هي مدينة قنص. وذاك علاش أنا طلبت من نقيب الصحافي العراقيين أن يوفر لنا سترات واقية من الرصاص في المطار. وقت اللي جاء الوفد استقبلنا في المطار وقادونا القاعة الشرفية التابعة للنقابة في المطار، وأنا لأول مرة معناها نشعر بكثير من الفخر لما نشوف كيف زملائنا الصحفيين العراقيين نقابتهم عندها في قاعة شرفية تستقبل فيها وفودها في مطار بغداد الدولي. وبعد ما انتقلنا للسيارات وشفنا الموكب الأمني الكبير اللي جابوه لنا، فبقيت طول السنية وأنا راقب فمتي في الوضع إلى أن وصلنا لبغداد. إلى أن ضربنا في بغداد ففوجئت بأنه وضع طبيعي جدا، وأن العملية اللي تحدث في الإرهابية في بغداد من التفجير الكرادة الرهيب الأخير هو أي عملية كما تجد تقع في أي عاصمة أخرى سواء عربية وإلا غربية. وأكثر من هذا عرفت من مؤيد اللامي أن الموكب بتاع الأمن والحماية المعزز اللي بعثهولنا هو كان فقط لطمأنتنا، بوشي على خاطر كان ثم خطر في انتقالنا من المطار إلى وسط العاصمة في بغداد، وإنما حتى نشعر فيني بالراحة اللي كانوا كان يعرف أن كنا فيني متقلقين من ناحية فيني هذه. فالكذبة الأولى كانت هي كذبة أنه فيني بغداد غير مؤمنة وأن بغداد مخترقة وأنه فيني بغداد معناها المعيشة فيها تساوي الخطر. هذا مش صحيح. شفنا أسواق مفتوحة، شفنا ناس تتزاحم وتتدافع في الأسواق، شفنا وكنت شاهد أكثر من مرة زهير في مقابلاتنا قداش مرة نتعطلوا نتيجة الحركة بتاع الازدحام الرهيب اللي كانت موجودة على الجسور وعلى الطرقات نتاع العاصمة العراقية في بغداد. هذه النقطة الأولى. هي
نعم.
النقطة الثانية فيما قيل لنا عن الصراع السني الشيعي والانقسام نتاع بغداد على أساس سني طائفي، فوجئنا على عين المكان لهذا الكلام لا أساس له من الصحة. وانت تتذكر كيفاش انه في ساحة التحرير وفي المناطق اللي مشينا لها كلها سواء المناطق السنية ولا مناطق شيعية،
نعم،
لما كنا نسأل الناس على المسألة الطائفية هذه كان جواب موحد أن يقول لك راهو كذبة كبرى، لا يوجد أي خلاف ما بين السنة والشيعة. يقول لك نحن في العراق رانا أكثر من 30% من الزيجات نتاع المسلمين يتقع بين الشيعة والسنة، لكن يقولون الفتنة هذه راهم جابوها السياسيين وراي تحرض عليها أطراف داخلية وخارجية، والداخلية والمرتبط بخدمة الأجندات الخارجية. يقول لك في وقت من الأوقات وقعت في فتنة، وقعت تغذيتها ووقعت بالفعل اقتتال طائفي بين السنة والشيعة، وسقط الكثير من الضحايا في صفوف السنة أو في صفوف الشيعة بعد تفجير مرقد الإمامين العسكريين اللي للأسف قاموا به إرهابيين توانسة. فكانت غضبة كبيرة في الصف الشيعي وبدأت عملية انتقام، وبالتالي من بعد بدأت التفجيرات والتفجيرات المتبادلة وعمليات القتل إلى آخره، إلى أن تم إنهاء الفتنة في النهادية وغلق الصفحة. المسألة
الثالثة
الأخرى اللي تقريبا أثارت انتباهي هو مدى الاحترام اللي كنوه العراقيين للرئيس صدام حسين. طبعا نحن في المرافقين بتاعنا كان تم خطاب فيه الكثير من الإيذاء للرئيس الراحل، لكن كل ما كانت عندنا في فرصة في لقاءات مفردة أو كل ما كانت عندنا فرصة في لقاءات مع الناس اللي مستطافتي في الشارع واللي ما عادش يعنيهم الموت، ما عادش يعنيهم فهمتي حد شيء، كنا نلقاو إلا التمجيد والتقدير للاستقرار اللي كانت تنعم به العراق في العهد السابق والمستوى المعيشة اللي كان يضمن الحد الأدنى في ديم الكرامة اللي هو للأسف ما هوش متوفر بشكل كبير للعراق اليوم. أكثر من هذا نحن شفنا في من مرافقين من قادة الحشد الشعبي، وهذه باش ننتقل للمغازة الأخرى اللي نحن في عشناها، شفنا كيفاش أنهم يتحدثوا بكثير من التقدير على المرحلة في السابقة، المرحلة اللي كانوا يقاتلوا فيها جنبا إلى جنب مع أخوانهم السنة في الأمريكان، المرحلة اللي كان العراق يحتل فيها أولى المراتب على صعيد المنطقة في التعليم في الصحة في المؤشرات بتاع الحياة في مستوى المعيشة رغم الظروف بتاع الحرب، وكذلك في التنمية اللي صايرة في البلاد اللي كانت تنمية نظيفة. لأنه اليوم الشعار الأساسي هو أنه العراق، وذا يذكرون أحد الزملاء في الصحفيين اللي التقيناهم يقولنا العراق بلد غني شعبه فقير لكن يحكمه تحكمه شلة من السراق. بالنسبة للحشد الشعبي ودي المغالطة الأخرى الكبيرة اللي شفناها على عين المكان، الحشد الشعبي صور اللي كانت عندها أنه هذه رأي جماعة بتاع ميليشيات شيعية.
نعم.
والميليشيات هذه رأي تقتل في منتي في السنة. فمشينا غادي اكتشفنا التالي، أن الحشد الشعبي العادي الحالي هو تقريبا نفس التركيبة بتاع الجيش الشعبي اللي كان وقت حكم النظام الرئيس صدام حسين، واللي كان يترأسه المرحوم الشهيد طه ياسين رمضان. هو عبارة على تشكيل عسكري شعبي متكون في من الناس متطوعين يقوموا بهم مهمات محددة وقت تقع هجومات ولا عمليات إنزال ولا غيره في العمليات العسكرية، يقوموا بعمليات لإسناد الجيش باش الجيش يتفرغ الحارة يحارب وهم يحملوا الأجناب بتاعه ويقوموا ربما ويعانوها على هزان تنتي الحمل. فوجدنا هذا الشعب، أولا هذا الحشد هو مجموعة من الحشود، مواشي حشد واحد، فيه الشيعي فيه السني فيه المسيحي فيه
الكردي،
وهذا معناها موجودين خاصة في المنطقة بتاع حوض الموصل، المنطقة اللي فيها في كثافة مسيحية وفيها في كثافة من الأيزيديين. وشفنا أنه الشعب الحشد هذايا اللي فيه كذلك حشود سنية، الحشد هذايا أنه بالعكس هو اللي قاعد يحمي في المناطق السنية، الحشد هذايا هو اللي المواطنين السنة قاعدين يهربونه من داعش وهو اللي قاعد يحتضن فيهم، الحشد هذايا هو اللي قاعد يوفر في الماكلة وفي المؤونة للأهالي متاع المناطق السنية اللي يدخلها الجيش العراقي يحررها من داعش، لأنه الاستراتيجية العراقية الحالية هو أنه ما يمنع النزوح المواطنين لما تحرر قرية يثبت المواطنين متاعها في امتنفاها والجيش يجيب لهم المؤونة ويجيب لهم الماء ويجيب لهم كل شيء. شكون اللي يوفر هالمؤونة وشكون اللي يطيب وشكون اللي يحضر الماكلة وشكون اللي يحضر؟ هو الحشد الشعبي. والمشهد الأبرز كان في العملية هذه مشاهد ناه لو كنت تذكر زهير.
نعم.
وقت اللي أخرجنا من القاعدة متاع القيارة وفتنا أطراف القيارة ودخلنا المنطقة المشراق ويتم المعمل ذاك بتاع الكبريك اللي فجروه الدواعش.
نعم.
وقت الدخان وقت الوحدة شفنا الشاحنات اللي قاعدة تتوزع في الباكلة والملمومين بها النساء والولادات الصغار في غيره، والباكلة ذيك هو كان الحشد الشعبي هو اللي محضرها وهو اللي فهمتني بعثها له. شفنا لو كنت تتذكر وقت اللي تعدينا فهمتني على التكريت.
نعم.
التكريت مسقط معناها رأس الرئيس صدام حسين وين ما هو مدفون فيها فهمتني اليوم،
وين ما موجود القبر أيضا
تفتحها مفتوحة في الليل. وشفنا كيفاش أنه الذي يقوم بحماية الوسط بتاع التكريت هو الحشد الشعبي. وبش نختم في النقطة هذه فهمتني بالذات بكلمة.
نعم.
قالها لي الشيخ طاهر العبادي اللي هو قائد اللواء السادس في الحشد الشعبي وهو من القبائل الشيعية العربية من البصرة، وأنا عندي علاقة محبة خاصة بالبصرة وعندي فيها أهل اللي هم فيني مثل أهلي ويعزوا علي كما أهلي، وعشت بيناتهم أنا طالب من 83 ل 87 في البصرة في العراق. إيش يقول لي نحن راهو لما نلقي القبض على ولا لما نقتل هؤلاء الدواعش راهو في جانب ما في جانب نحن نفرح ونشعر بالراحة لأننا تخلصنا فيني من الأذى متاعهم، لكن في جانب ما نحس بانقباض. سألته قلت له عليه الشيخ تحسوا بالانقباض؟ قال لي سبب بسيط، قال لي هؤلاء شباب نحن نختلف معهم نعم، لكنهم شباب عقائديون مؤمنون إلى حد التضحية بأرواحهم من أجل فكرتهم. قال لي الشباب هذايا هو من النوع النادر اليوم في ظل الجو اللي عايشينه في بتاع الانفلات وبتاع التحرر وبتاع غيره، قال لي المفروض الشباب هذا هو رصيد لتحرير فلسطين، هذا الشباب اللي نحروا به في القدس ونتصدوا به في الصهيونية. لكن للأسف هذا الشباب يقع التلاعب بالفكر بتاعه، يقع معناها بث السموم بتاع الانحراف فيه لتحويله إلى آلة قطر ودمار في وسط أهله وبالباطل وفي وسط الرصيد المفروض هو حليفه الموضوعي ويعيش معه نفس واقع ويتبنى نفس قضاياه. وهذا الشباب إذا يخدم الأجندة فهمتي بتاع شكول، يخدم الأجندة بتاع الأضعاف بتاعنا فهمتي جميعا حتى تكون إسرائيل هي سيدة الجميع. وهكا ليش تفهم اليوم أنت اللي يزرعوا في الفتنة وخاصة هذه الفتنة بين السنة والشيعة والأبواق متاعهم اللي موجودة في تونس. أنا خاطر نحب نذكرك راهو ثم برشا فلوس راهو قاعدة تتعطى اليوم، ثم مواقع قاعدة تشتغل ويعرفوها التوانسة ويقودوا فيها وليدات. المواقع هذه فهمتي الناس راهي تعرف اللي هي يلزمها فلوس باش تنجم تعيش وتنجم فهمتي تخدم، والناس راهي تعرف الفلوس شكون اللي قاعد يعطي فيها لهالجماعات هذه، وهذوما قاعدين يخدموا في الأجندة فهمتي متاع الفتنة. وللأسف خليني فهمتي نقولوا ثم نوع من التحريض اللي هو المأجور، لأنه يعني ناس يهمها كان شنو اللي تقبض لكن كذلك للأسف ومرارة أقول الكلام هذا طب ما فني برشا فني من قلة الوعي اللي تخلي الناس معناها تجري وراها الفتنة هذه. ونحب نقوله فهمتي لهنا اليوم المملكة العربية السعودية استراتيجية راهي انتهت ونحن يلزمنا فهمتي نحضر حتى لا تجلبنا معها إلى القاع. ليش؟ لسبب سياس لأن نحن مناش مستعدين أن ندفع الأجندة متاع الفشل متاع حتى حد.
نعم شكرا لك زياد الهاني على كل هالتفاصيل هذه بارك الله فيك.
مرحبا أهلا وسهلا.
شكرا. بوليتيكا يلزمنا ناكل دور لازمنا نقفل تونس. شكرا لكم. هكا وصلنا لختام حلقة اليوم من بوليتيكا. حاولنا ننقلكم الواقع كما شفناه في رحلة العراق. فما حاجة واحدة نحب نأكد عليها أنه الوفد الإعلامي التونسي وهذه لأول مرة باش نقولها بعد ما وصلنا إلى تونس ما نجمش نقولها وأنا في العراق أنه الوفد الإعلامي التونسي الحقيقة عاش الخطر 100% تعرض إلى محاولة اغتيال بتفجير عبر اللغم وأيضا بإطلاق النار وهو في طريق العودة من الموصل إلى بغداد. الوفد الكل شهد وأعلن الشهادة. الوفد الكل شاف الموت في لحظة من اللحظات ولكن الحمد لله الأقدار أنه شاءت أنه نرجع إلى تونس ونروي لكم كل التفاصيل اللي عشناها. نستنى تعليقاتكم على 73-24-3000 على 29-100. شكرا على المتابعة. أجمل تحية زهير الجيس. إلى اللقاء.